الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، توقفنا في شرح السنة للإمام البربهاري رحمة الله عليه عند كلامه أو عند ذكره لقول النبي عليه الصلاة والسلام إن جهنم لا يزال يطرح فيها حتى يضع عليها قدمه جل ثناؤه. وعرفنا أن الحديث جاء من حديث أنس في الصحيحين ومن حديث أبي هريرة أيضا في الصحيحين، جاء بلفظ القدم وجاء بلفظ الرجل، لا يزال جهنم يلقى فيها حتى يضع رب العزة عليها قدمه فينزوي بعضها إلى بعض وتقول قط قط بمعنى حسبي حسبي. وذلك أن الله عز وجل وعد الجنة، وعد أن يملأ الجنة وأن يملأ النار، أن يملأ الجنة وأن يملأ النار. أما الجنة فيفضل فيها فضل، فيخلق الله عز وجل خلقا فيدخلهم الجنة، لكن النار نعم ليس من عدل الله عز وجل أن يخلق خلقا لا ذنب لهم فيدخلهم نار جهنم، فإن الجنة هي رحمة الله. وأما النار ففيها عذاب الله، وهي نعم فيها عذاب الله. فلهذا يضع الله عز وجل قدمه على نار جهنم فينزوي بعضها إلى على بعض، فتضيق بمن في جوفها ويحصل لها بذلك الاكتفاء وتقول قط قط حسبي حسبي. قلنا إن أهل البدع تأولوا القدم في الحديث على معنى يخالف ظاهر الحديث. وش قالوا في معنى حتى يضع رب العزة عليها قدمه؟ نعم، الذين يعني سبق الذين تقدم في علم الله عز وجل أنهم يدخلون النار، يعني قوم تقدم في علم الله عز وجل أنهم يدخلون النار. وتسمية هؤلاء قدم مما لا أصله في لغة العرب، لكن هكذا من تأويلات أهل البدع والأهواء. نعم، يفسرون أدلة الصفات بتفسيرات بعيدة، يحرفونها على معاني بعيدة ليس لها أصل في لغة العرب، من أجل أن يفروا من الحق، نعم، ويقعوا في الباطل، شيء ما دخل في عقولهم فأرادوا أن يصرفوه ولو بالمعاني المنكرة التي لا تستقيم مع لغة العرب. ففسروا القدم بقوم قد تقدم في علم الله عز وجل أنهم يدخلون نار جهنم. وقلنا هذا التفسير من التفاسير من التحريفات الباطلة، نعم هذا التحريف من التحريفات الباطلة باعتبار أن هذا خلاف لغة مثل لغة العرب وخلاف ظاهر الحديث. وفيه أن هؤلاء القوم يدخلون نار جهنم ظاهر الحديث، لو فسرنا القدم بقوم من الكافرين ظاهر الحديث أنهم يدخلون النار ولا لا يدخلونه؟ ظاهر الحديث نعم حتى يضع رب العزة عليها قدمه فينزوي بعضها على بعض، ظاهر الحديث على أن هؤلاء لا يدخلون نار جهنم، وأن الإلقاء في نار جهنم ينتهي بهذا بالقدم، أن الإلقاء في نار جهنم ينتهي بالقدم، لا يزال جهنم يلقى فيها فينتهي هذا حتى يضع رب العزة عليها قدمه، فيضع عليها قدمه يعني يضع عليها هؤلاء القوم وهي تنزوي على من في جوفها من الكافرين. هذا القول في غاية الفساد، تأويل الحديث على هذا المعنى في غاية الفساد. فلازم مثل هذا المعنى أنه هؤلاء لا يدخل نار جهنم. وإذا قالوا بل هؤلاء يدخل نار جهنم فيقال لهم هذا يدل على أن هؤلاء القوم لهم شأن، حيث أن جهنم اكتفت بهم وامتلأت بهم، فهذا يدل على أن لهم شأن. فمن هؤلاء الذين امتلأت بهم نار جهنم واكتفت بهم؟ هل هم من كبراء الكفار أم من ضعفائهم؟ إذا قالوا هؤلاء من كبرائهم أشرد عليهم ها أن الكبراء قد دخلوا في أول الأمر، هم السابقون في نار جهنم. نعم، يبدأ الكبراء ثم يأتي الأتباع. نعم، فقالت أولاهم لأخراهم من يدخل أولا ونعم وأخراهم هم الأتباع الضعفاء. نعم فمن يدخل أولا هم الكبراء الشادة، والمتأخرون هم الضعفاء الأتباع. نعم فإذا قالوا المراد هؤلاء كبراء الكفار فيقال لهم كبراء الكفار قد دخلوا من أول الأمر، هم السابقون في نار جهنم. وإذا قالوا هم من ضعفاء الكافرين ها يقدموا على ماذا تقصد؟ أن الكبرى يتقدمون تقصد ها؟ نعم أن الكبرى يتقدمون. وهكذا إذن هذه الآية قالت أخراهم لأولاهم ربنا هؤلاء أضلونا، يعني هم الكبرى، فآتهم عذابا ضعيفا من النار. فالأولون هم الشادة والآخرون هم الأتباع. وإذا قالوا هؤلاء من ضعفاء الكفار فيقال هذا لا يتناسب مع معنى الحديث، فمما يعني يبعد في معنى هذا الحديث أن تكون جهنم امتلأت واكتفت وحصل لها الرضا بضعفاء الكفار، هذا خلاف نعم خلاف الظاهر، هذا من عكس معاني الأمور. فإن ظاهر الحديث لو فسرناه على هذا المعنى هذا يدل على حصول أمر عظيم وعلى نعم لنار جهنم اكتفت به، وهذا لا يتناسب أن يكون نعم وارد في شأن ضعفاء الكفار. فحتى على هذا التأويل الذي هو خلاف ظاهر الحديث لا يتناسب مع المعنى والمعقول. وفسروا الرجل بماذا؟ بالجماعة في الطائفة. والرجل تأتي المراد بها الطائفة أو لا؟ ها؟ تأتي المراد بها الطائفة كقول عليه الصلاة والسلام ها؟ نعم رجل من ذهب في شأن أيوب هي طائفة جراد، وليس المراد بها قدم الجراد وإنما طائفة نعم رجل جراد من ذهب أي طائفة جراد من ذهب. والكلام في ذلك الكلام فيما سبق. ويضاف إلى هذا أن القدم أضيفت إلى الله عز وجل والرجل أضيفت، والإضافة تقتضي إيش؟ التشريف. لأن لو كان هؤلاء طائفة من الكفار أدخلهم الله نار جهنم كيف يضيفهم الله عز وجل إلى نفسه؟ يقول قدمه والمراد بذلك طائفة من الكفار، رجله والمراد بذلك طائفة من الكفار، والإضافة تقتضي التشريف، وهؤلاء كفار. أي نعم، والكفار لا يضافون إلى الله عز وجل إضافة تشريف، وإنما يدخلون في عموم الخلق في نعم في عموم الكلام، يعني كأن يقال عباد الله العبادة الكونية يدخل فيها المسلم والكافر، إن كل نعم كما قال الله عز وجل إن كل من في السماوات والأرض إلا أتي الرحمن عبدا، فجميع الخلق عباد الله عز وجل العبادة الكونية، فالكفار يدخلون في عموم الكلام ما يضافون إضافة خاصة، فيضافون الله عز وجل إضافة خاصة، فإن الإضافة الخاصة تقتضي التشريف. فكل هذا مما يدل على أن هذا الكلام فيه ما فيه من التحريف الباطن لمدلول الحديث، والواجب إبقاء الحديث على ظاهره، وأن الله عز وجل يضع على نار جهنم قدمه ويضع رجله فينزوي بعضها على بعض وتقول قط قط أي حسبي حسب، هذا هو ظاهر الحديث، نؤمن بظاهره وندع نعم تحريفات المحرفين من أهل البدع والأهواء. هذا بقية ما يتعلق بهذا الحديث. قال رحمه الله وقل الله تعالى للعبد إن مشيت إلي هرولت إليك، إن مشيت إلي هرولت إليك. وهذا في حديث أبي هريرة في الصحيحين قال عليه الصلاة والسلام ومن تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا، ومن تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا، ومن أتاني يمشي أتيته هرولة. وما يتعلق بالهرولة هل يقال أنها من الصفات بحيث أن الله عز وجل يوصف بهذه الصفة على ما يليق بجلاله، أو يقال ليس هذا هو مدلول الحديث؟ هذا مما تنازع فيه العلماء، هل المراد بذلك إثبات صفة هي صفة الهرولة فيقال هذه الصفة ثابتة لله عز وجل على ما يليق بجلاله من غير تمثيل ولا تكييف ولا تحريف ولا تعطيل، أو يقال الحديث ليس وارد على هذا المعنى، فإن في الحديث من أتاني من تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا، ومن تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا، والباع ما بين اليدين، ما بين اليدين إذا مد الإنسان يديه. ومن أتاني يمشي أتيتها أرولة، وهل عبادة العبد مختصة بالمسافات، متعلقة بالمسافات عبادة العبد، ولا العبد يتقرب الله عز وجل بالصلاة والصيام والحج والعمرة والذكر وقراءة القرآن والتسبيح والتحميد، يتقرب الله عز وجل بعبادات نعم لا تتعلق بقضية المسافات، عبادة لا تتعلق بقضية المسافات، يتعبد الله عز وجل بالتوحيد الذي هو أعظم العبادات، يتعبد الله عز وجل بأركان الإيمان وبغير ذلك من أمور الإيمان القلبية، يتعبد الله عز وجل بأعمال القلوب وهي أعظم الأعمال، يتعبد الله عز وجل بعبادات متنوعة ليس لها تعلق بقضية المسافات والمقاييس الأرضية. فما يتعلق بالعبد ليس الحديث مخصوص بالعبادات التي يحصل فيها المشي مثلا. فلما كانت عبادة العباد لا تتعلق بالمسافات وإنما عبادات متنوعة ولا تتعلق بالمسافات، قال بعض جماعة من أهل العلم فهكذا ما يتعلق بما هو مضاف إلى الله عز وجل هو شبيه بهذا الأمر، أي أن المسألة ما هي قضية مسافات وأن المراد بذلك هرولة على المعنى المعروف ومشي على المعنى المعروف، وإنما المراد تقرب العبد، أن العبد إذا تقرب إلى الله عز وجل وعظم تقربه من ربه سبحانه وتعالى، عظم تقرب الله سبحانه وتعالى منه وعظم ثواب الله سبحانه وتعالى له، وإنها هذا من باب مثال لمعنى التقرب، أن هذا مثال معنى التقرب، فإن العبد نعم يقرب من ربه سبحانه وتعالى بالأعمال الصالحة، فقد يكون تقربه أعظم، قد يكون تقربه عظيم وغيره أعظم من ذلك فذكرت هذه الأمور من باب ضرب المثال للتقرب، وأن الناس يتفاوتون في تقربهم إلى ربهم سبحانه وتعالى لا على معنى حقيقة المسافة، فإن ما يتعلق بتقرب العبد ما هو قضية مسافات يعني حسية، وإنما أمور معنوية، لكن قد يذكر هذا من باب إيضاح معنى القرب، فيقال هذا أقرب إلى فلان في محبته، أقرب إليه بشبر، ذاك أقرب إليه بذراع، ليس المقصود بذلك مقاييس المسافات، وإنما بيان أن العبد نعم له تقربات متفاوتة على حسب ما عنده من الإيمان وما عنده من العمل الصالح، فتكون هذه قرينة عقلية تدل على أن ليس المراد بذلك حقيقة المسافات، قرينة عقلية، وصرف الكلام عن ظاهره بقرينة لا يدخل في التحريف، صرف الكلام عن ظاهره بقرينة لا يدخل في التحريف، وهذا الذي قرره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه في كتابه الذي رد فيه على الجهمية، بيان تلبيس الجهمية بيّن هذا المعنى، وأن هذا ما هو من قبيل التحريف، وأن هذه قرينة عقلية تدل على أن المراد هو ما ذكرناه وليس نعم حقيقة المسافة، ليس المراد بذلك حقيقة المسافة أو الهرولة المعروفة عندنا لا في جانب العبد ولا في جانب رب العالمين سبحانه وتعالى. إذا أتاني يمشي أتيته هرولا، ليس المراد بذلك حقيقة المشي بالنسبة للعبد، وليس المراد بذلك حقيقة المسافة الشبر والذراع والباع بالنسبة للعبد، وإنما المراد بذلك ضرب الأمثال لقرب العبد ولعظم قرب العبد من ربه سبحانه وتعالى، وهكذا في المقابل يكون من هذا القبيل، ويكون صرف الكلام عن ظاهره بقرينة لا يدخل في معنى التحريف، والقرينة قد تكون حسية وقد تكون عقلية. قد تكون قرينة حسية وقد تكون قرينة عقلية، وكل هذا لا يدخل في باب التحريف كما بين ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه في الرسالة المشار إليها. وهناك من أهل العلم من أجرى الحديث على المعنى الذي ذكرناه، وهو ظاهر ما صنعه المؤلف في هذا الموضع. وإن مشيت إليها هرولت إليك، فالظاهر المؤلف أنه أجرى الكلام على هذا المعنى. فمن أهل العلم من أجره على هذا المعنى وقال نثبت ما أثبته الحديث على ظاهره من غير تحريف ولا تمثيل ولا تكييف ولا تعطيل، ونعتقد أن الله عز وجل ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ومن أهل العلم من يقول هذا الظاهر مصروف بالقرينة العقلية، هذا الظاهر مصروف بالعقلية العقلية. وعلى كل معنى الحديث حصل فيه النزاع بين العلماء على هذين الأمرين الذين سبق أن ذكرناهما إلى هنا، والحمد لله.